وما شاع على ألسنة علماء العربية بأن قد لا دخلت على المضارع أنها تكون للتقديم وأنها تارة تكون للتكبير كربها والتجميل أنها تكون تارة للتكبير لقول الشاعر قد أترك القرن مضطرا أنامله كأن عذابه مدة به القاضي وقول الآخر أخيه قد لا تتلف الخمر ماله إلا كنه قد يتلف المال نائله قالوا قد يتلف المال أن يكثر من نائله إتلاف المال وكذلك يكثر في هذا المفتخر بقتل الأقران قتل الأقران كلها لا خلاف التحقيق في هذه الآية وأما قد في هذا التحقيق يبين الله لخلقه محققا له أن علمه محيط بما ذكر أنه يعلم وكثير في القرآن كقوله قد يعلم الله المعوقين منكم قد نرى تقلب وجهك في السماء ولقد نعلم أنك يضيق صدرك كل هذه الآيات قد فيها قدر الغير المضارع للتحقيق كما هنا قد نعلم إما الضمير في قوله إما هو ضمير الشيء قد نعلم إنه أي الأمر يسأل والله ليحزنك الذي يقولون وهذا الذي يقولون الذي يحزنون أساءت له آيات أخرى أساءت له آيات أخرى كما قال تعالى كما بين تعالى أن هذا الذي يقولون هدى يعزمه وأنه يضيق به صدره كما قال ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون وبين في سورته أن هذا الذي يضيق صدره مما يقولون له أنه من نوع التكذيب والتعنت كما قال فلعلك تارك بعد ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كيف يعني ضائق صدرك لأجل أن يقولوا تكذيبا وتعنتا لولا أنزل عليه كيف أو جاء معه ملك يصدقه وقال بعض العلماء هذا الذي يحزنه من كلامه قولهم له انت ساحر هذا الذي جئت به اساطير الاولين لا نقبل دونك هذا التكذيب ونسبته الى انه ساحر مجنون كاهن هذا الذي يريه ويضيق به صدره ويحزنه وقد بين له الله جل وعلا في سورة في آخر سورة الحجر وإذا جهل الداء من هذا الذي يقولون له فيحزنه وبين له أنه إذا أحزنه ذلك القول الذي يقولون أنه يبادر إلى الصلاة فإن الصلاة يعينه الله بها ويذهب عنه ذلك الحزن كما قال يستعين بالصبر والصلاة وقال له في آخر سورة الحجر ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فرتب على ضيق صدره بما يقولون بالفاء قوله فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين عرفنا أن هذا التسبيح والصلاة والعبادة إلى الله هي دواء ذلك الحزن والآية الذي يناله منهم وإذا كان صلى الله عليه وسلم كما في حديث نعيم بن همام كان إذا حسده الأمر بادر إلى الصلاة صلوات الله وسلامه عليه كما دل على ذلك قوله ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح أي فدواء ذلك هو ما أمرك ربك به لقوله وسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وقال هنا قد نعلم إنه ليحزنك الذين يقولون هذا الذي يقولون هدف نحن نعلم أنه يحزنك أن يريدك الحزن بما يلقونك به من التكذيب ونسبته لله إلى السحر والسحر والكهانه والجهول. قال عليه صلى الله عليه وسلم هو بطيبه قدره ومن اشد ما يولي بسماعهم من الايمان لانه صلوات الله وسلامه عليه مقبول على الصدقه وقد وصفه الله بالرأفة والرحمة بالمؤمنين بقوله لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم بمعنى عزيز عليه ما عنتم ان يعز عليه ويعوم ويكبر عليه كل ما يصيبكم من العنت وهو المشقة والاذى عزيز عليه ما عنتم اذا انقى بالمؤمنين رؤوف رحيم. كان هو امتنع من الايمان اسف وحزن حزنا شديدا كما قال له الله فلعلك باقع نفسك الا يكونوا مؤمنين اي باجل الا يكونوا مؤمنين والباقع معناه المهلك اي فلعلك مهلك نفسك اسفا لاجل انهم لم يؤمنوا فلعلك باقع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا اي حزنا شديدا عليهم ولا تذهب نفسك عليهم حسرات ونحو ذلك من الايات. ولما قال له الله قد نعلم انه ليحزنك الذين يقولون الذين يقول وجمله الموصول يقولون والضمير العائد الى الصله نحوه لانه موصوف بفعل وتقديره قد نعلم انه ليحزنك الذين يقولون هنا المعروفة التي في محل المفعول هي الرابط بين الصلة والموصول. إن الله قال لنبيه فإنهم لا يكذبونك فإنهم لا يكذبونك. قال بعض العلماء معنى القراءتين واحد والعرب تعد الثلاثية بالتبعيد كما تعديه بالهمزة كما يقال كسر كسره واكثرته. وجماهير العلماء على ان بينهما في المعنى فرقا ان معنى كذب ليس معنى اكذب. والمقرر في علوم القراءات ان القراءتين حكمهما حكم الايتين المختلفتين وكل منهما تزيد ما تضمنته من الاحكام والمعاني. اما على قراءة الجمهور فانهم لا يكذبونك بالتحقيق ان المعنى ان الكفار لا يكذبونك يعلم ان المقرآن انه معروف في القرآن وفي لغات العرب ان الجعل يسند الى المجموع والمراد بعض المجموع الى جميعهم. ومما يوضح هذا المعنى غاية الوضاح من القرآن قراءة حمزة والكسائي ذي قتلوكم فاقتلوهم ذي قتلوكم فاقتلوهم بصيغة القتل في الفعل لأنه لا يعقل أن الذي قتل بالفعل يمر بقتل قاتله ولكن المعنى ذي قتلوا بعضكم بل يقتلوا من بعض الذي لم يقتل وهذا إفراد معروف في القرآن وفي غيره. وإذا عرفت هذا فاعلم أن بعض الكفار عزموا صدق النبي صلى الله عليه وسلم في الباطن وقلوبهم موقنة أنه صادق كما قال أبو جهل لعنه الله لما قال له الأخنس بن سريق قال له أنا وأنت في خلوة ليس معنا أحد من قريش فأخبرني عن صحة ما يقوله محمد صلوات الله وسلامه عليه فقال له ابو جهل والله اني لا اعلم انه صادق وانه نبي والله ما تواب محمد قط ولا يكيد ولكن كما احنا يدعون هاتم جار سيرها فعلوا فاطعمنا وفعلوا ففعلنا واليوم يقولون منا نبي لمن دنا بهذه والله لا اعترف بمن اسمه ابدا ولا شك ان هنالك قوما من الجهله يسمعون كلام الرؤساء فيظنون انه كاذب ويعتقدون كذبه يا عرفتم هذا بقوله فانهم لا يكذبونك راجعون الى الذين علموا صدقه وكثير من عقلائهم عالموا في قرارات نفسه ان النبي صلى الله عليه وسلم نبي وانه رسول وهم يبحثون ذلك منا وعليه في المعنى لا يكذبونك في الحقيقه وفيما بينهم وبين انفسهم ولكن الظالمين يبحثون ايات الله التي انزلت عليه فلم يعترفوا بانها من الله كما قال له ابو جهل انت عندنا صادق ولا نكذبك ولكن نكذب هذا الذي جئت به اما على قراءه فانهم لا يكذبونك فاسود بصوره الاسعاف تفترق مع سيد بمعنيين احدهما ان الفرق بين سيد واسود انك اذا كذبته كان معناه قلت له كذب ونسبته الى افتراء الكذب واذا قلت واذا قيل اسود انسان انسانا معناه ان الذي جاء بان كلامه يعتقد انه كذب ولا يرسل ذلك الانسان الى الكذب بل يقول لعله اخطا او نسي او سهى وهو لا يقصد الكذب او تخيل له غير الحق ومعنى اسود على هذا انه لا يتعمد الكذب وانه لا ينسب الى الاختلاق والافتراء ولكن القول الذي جاء به غير مطابق للحق الرجل الثاني في قراءه يكذبونك وهو الذي عليه الاكثر انه تقرر في ظل التكليف ان من معاني افعل لا قلت افعل في الرجل لا يفكه كذا تقول احمدته لا يفكه حنيفا وابخلته لا يفكه في نفس الامر بخيلا واكذبته لا يفكه في نفس الامر كاذبا وعلى هذه القراءه من لم جهلته الى انك كاذب يكيفه وقالوا انك ساحر 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 فانهم لا يكاذبونك في نفس الامر كاذبا فانت على حق لما بينك وبين الله فهو العظيم ولا تنقل عليك بقراءاتهم قال عن الرجال من التفسير في قراءات يكذبونك وقد قدمنا معنى يكذبونك ولكن الظالمون قد قدمنا معنى الظلم بآيات الله اي الشرعية الدينية يبحثون ان يبحثونها وينكرون انها حق بلغت النداء الرسل من غير جهه صبروا على ما كذبوا وأمنوا حتى أتاهم نصرنا وما مبدل من كلمات الله وما مبدل من كلمات الله وما قد جاء ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا حتى اتاهم نصر الله ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبي المرسلين هذه الآية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتهون عليه بأنك إذا وجدت إنسانا وقع في مصيبة ويدوية يقل كذا هذه المصيبة التي نزلت بي قد نزلت بإخوان بكثرة من عذاب وصبروا عليها وتعملهم في عاقبة الأمر الوفر والنجاح والعاقبة المحمودة وإنها لا لهين ولتهين المصيبة على لامس المبتلي وقد رد الله في أخريات سورته على أنه يقص على النبي أخبار الرسل ليهين عليه ويثبت قلبه ذلك في قوله وكل مما قص عليك من أنباء الرسل ما يثبت به جهادك يقول له ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك هذا الذي لقيك به قومك لقي الرسل من قبل قومهم بمهره وعسد فاصبر كما صبروا فستكون لك العاقبة الحميدة كما كانت لهم الذي على أعظم رسالة وأكرم تسلية له صلى الله عليه وسلم ولامه لقد موقرة قسم معروف والله لقد كذبت رسول من قبلك هؤلاء الرسول الذين كذبوا من قبلك منهم من جاء مفصلا في هذا القران العظيم كقول قوم نوح بنوح ما نرى تتبع الا بشرا مهلنا وما نرى تتبعك الا المؤمن هم عرائلنا وقومهم له يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين وقد سخروا منه كما قالوا إن تسخروا منا غير إنا نسخر منكم والمفسرون يقولون سخريتهم منه التي ذكرها الله أنه لما أراد أن يصنع السفينة عن نجارة قالوا يضحكون ويقولون بعد أن كنت نبيا فقالوا بصالح قالوا بنبي الله هد لا هد ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قومك وقالوا بصالح يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا يعني وأما إذا ادعيت النبوة ودعيت إلى عبادة الله فلا رجع لنا فيك وهذا جاء مفصلا عن الرسل القرآن العظيم فتكفيره منه يهود وصالح ولوط وشعيب وتكفير موسى هارون وتكفير فرعون وقومه لموسى وهارون وما جرى مجرى ذلك وهنالك رسل من تقصاره واخبارهم كما نسى الله عليه في سورة النساء وفي سورة المؤمن منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم يقصص عليه وانما قال كذب الرسل بتاء التأنيث لما تقرر في علم العربيه ان غلاه كل من الجموع عن الجمع المفسر مذكرا كان او مؤنثا والجمع الثاني من المؤنث كلها تجري مجرى واحده المؤنثه مجازيه التأنيث ولذلك إنه تهزئ الغلا فقيل فيه كذبت وإنه الإنسان إلى الهند هذا كما قال تلك الرسل ونحو ذلك ولقد كذبت رسل من قبلك حيث فاعلهما وأناد المشغول به منابه لأنه يوضحه أن كذبه قومهم فصبروا على ذلك التكذيب والأذى فصبروا على ما كذبوا ما هنا مقدرية فصبروا على التكذيب وقوله وغيره بما يعطف عليه يجهل أظهرهما أنه معطوف على فصبروا على ما كذبوا أي فصبروا على التكذيب وعلى الإيواء أنه ينالهم من قومهم حتى جاءهم نصرنا وعلى هذا فقوله يهوده راجع بقوله معطوف على قوله كذبوا فصبروا على ما كذبوا وصبروا على ما هوده وما مصدرية انت داري على التكليمية الهيئة حتى جاء هنا سيما وهنا لتقيم قال الهيئة من يتقدم له الذكر حتى يكون الصبر عليه مذكورا ولذا قالوا يعيه عفوا على قلبه كذبة رسول من قبل يعني لقد كذب الرسول يعيه وكبروا على ذلك وقوله ولقد جاءك من نبي المرسلين ولا مبدل لكلمات الله يعني ان الله من كلماته جل وعلا نصر المرسل وان العاقبه الحميده كائنه لهم كما قال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون كتب الله لأغلبن أنا ورسلي وقوله جل وعلا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا مثل هذه الكلمات من الوعد الصادق بنصر الرسل وأن العاقبة لهم كما قال عن نجم الرسل وأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم هذه الكلمات وغيرها من تاويل كلمات الله التي لا نهاية لها كما قال كل كان البحر مدادا لكلمات ربي لنجد البحر قبل ان تنجد كلمات ربي لا مبدل لها والمعنى قال الله ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون فليس يمكن لاحد ان يبدل هذا الخبر ويجعل انجابه صلبا ويجعل الرسل مقهورين غير مقهورين الى ابدا وقف على ذلك وهذا معنى قولي ولا مبدل لكلمات الله ومع التبديل هو اذهاب هذا المثال ببدل او ببدل غيرها فمن كلمات الله يعجب رسله بالنصر والعاقبة المحمودة وتبديل هذا أن يرجع النصر عنهم ويجعل مكانه غلبتهم وغلالهم لا أحد يستطيع هذا التبديل بكلمات الله ثم قال ولقد جاءك من نبأ المرسلين فإن جاء هنا محمود دل عليه المقام ومنه قوله من نبأ المرسلين قل ولقد جاءك بعض انباء المرسلين لان الله يقول منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليه وفي هذا البعض الذي جاءك من انبائهم وتسليه لك وتهديه لك كما قال وكل من نقص عليك من انباء الرسل ما نهدك به بلادك ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك فاصبر كما تدارى اولو العزم من الرسل إعرابهم وتيمنهم عن الحق بما جدون عليه من الصدقة والرحمة. وبها نهى الله مرارا عن شدة أسفه وحزنه عليهم، قال له: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، يجري أن يؤمنون فهون عليه. وقال له: فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، ولعلى باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يملك نفسك بالأسف والحزن ليجري عدم إيمانهم. والباخع في لغة العرب المهمس، ومن القول أيمانه الرمة، ألا إن هذا الباخع يرد نفسه بسير النحس عن يديه المقادير. الباخع يرد نفسه، أي المهلك يرد نفسه، فلعلك باخع نفسك أي مهلكها إلا أن لا يكونوا مؤمنين ليجري عدم إيمانهم فهون عليه. وقال له: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، وهي شدة الحزن، أي من شدة الحزن عليهم أن لم يؤمنوا. وقال له: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، من شدة التأسف على عدم إيمانهم فهون عليه. والله يعني بهذا، يعني أن تراكم وظيفتك الرسالة، وقد بلغت ونصحت وأديت كما ينبغي، فهداهم ليس عليك وحسابهم ليس عليك، فرب أعلم بهم، هو الذي يسقي ويهدي، وهو الذي إليه مرجعهم وحسابهم فهون عليك. وقد كنت بما عليك، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. ولما كذب عليه هنا في هذه الآية قال له: وإن كان كبر عليك إعراضهم، أي تقطع علينا عليك إعراضهم، أي حدودهم وتوليهم عما جئت به، وقد أمرتك مرارا أن تترك عنك هذا الحزن، وتعلم أن ما عليك قد أديت دمرت ونصحت، وأن هداهم ليس بيدك، ليس عليك هداهم. ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله سوى، إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. قال له هنا: وإن كان كبر عليك إعراضهم، أن تقوى علم عليك وأحزنك إعراضهم، أن حدودهم عما جئت به، والإعراض مصدر أعرض يعني به إعراضا، إذا صد يتولى عن السوء. وكأن الله يقول له: يعلم يشق عليك وأحزنك حدودهم وتوليهم، وقد رأيتك مرارا عن هذا الحزن، فإن كانت لك طاقة أو قدرة فأتي بها، وإن عجزت عن ذلك فاعلم أن ذلك بيد الله، فأتي الأمر إليه وأعين عليه. وليا قال: فإن استطعت الاستطاعة على نفسه القدرة عليه أن تبتغي تكلف نفقا في الأرض، أن نفق السر بهبة الأرض، الذي يكون له وجه من جهة أخرى ينزل منه الإنسان، أن تبتغي سربا في الأرض فتغوط به هبة الأرض لتخرج آية تقهرهم بها، أي سلما رأي مقعدا تقعد به من السماء حتى تحصل من الأسفل أو من الأعلى آية تقهرهم بها، إن قدرت على هذا فافعل. فجواب من استطعت نحوه وتقديره فافعل، إن قدرت على ذلك فافعل، وإن كنت عاجزا عن ذلك كما هو الحق فهون عليه. واعلم أن أمرهم إلى الله ومصيرهم إلى الله فهون عليه. وقوله في صدر هذه الآية الكريمة: وإن كان كبر، المعروف في فن العربية أن ما أدت الكافي والباء والراء تستعمل في القرآن العظيم وفي لغة العرب استعمالين، ويتغير شكلها بحسب الاستعمالين. لسان الكبر معناه أنه عظيم، وأنه عظيم وكبر، وهي مضمونة الباء في مضارعها ومعظمها، تقول كبر عليه الأمر إلى عظيم وكبر. ومن قوله هنا: وإن كان كبر عليك إعراضهم وقوله كبرت كلمة تخرج من أفواههم كبر مقت عند الله ومضارع هذه أيضا يكبر بدم البر على القياس كما في قوله قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فهذه كبر يكبر أما معناها الآخر وهو الكبار في السن بأن تقول كبير هذا الغلام في سنه غير مقصورة دائمه الماضي تقول كبير بتسيدا ولا تقول كبير وتقول في مضارعها يكبر بفتح الباء ولا تقول يكبر على القياس ومن هذه المعنى قوله تعالى ولا تقولها إفرادا وبدارا أن يكبروا لأنه هنا مضارعه كبير بتسيدا يكبر بفتحها على القياس ومن هذه المعنى قول مجنون بني عامر فأشفت لله وهو ياكل واحد ولم يجد من عينين يهديها حجمه فهي لم يرعى البهم وليس أمنا إلى اليوم لم نكبر ولم تكبر البهم على معنى كبير وكبر لأنهما معنيان مختلفان يتغير معنى منهما وهذا معنى قوله وإن كان كبير عليك وأرادهم فإن اتكعت أن ترتعي نفقا في الأرض أنك تضطرب في داخل الأرض وهو معروف في كلام العرب من القول الساهر ومالكما من ذا من الأرض فبهن بها نفقنا في السماوات سلما ويجمع النفق على أنفاق ومن القول من القول خفاهن من أنفاقهن كأنما خفاهن يدق من عصي بيده يعني أخرجهن من جحورهن لأن جحور الحشرات تسمى أنفاقا واحدها نفق والسلم هو المصعد إلى السير معروف في كلام العرب والسلم إلى السماء المصعد الذي يصعد فيه إلى السماء ومن يقيم جحور في معلقته ومن عاد أسباب المنايا ولمنه ونرام أسباب السماء بسلمه وكل مصعد يصعد فيه الإنسان تسميه العرب سلما ولو صار معنيا السر الذي يرتقي به إلى الأمر ولو معنيا غير محسوس تقول له العرب سلم ومن وقيل الحطية السر صعد الوطن سلمه ليرتقى فيه الذي لا يعلمه دلت به من العدو قدمه وقوله جل وعلا فتسيهم بآية هذا الفعل المضارع موصوف إن استطعت أن ترتعي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتسيهم هذا الفعل المضارع موصوف لأنه معطوف على فعل موصوف والمضارع المعطوف على موصوف ينقض وإلى الأول الموصوف قوله وإن استطعت أن ترتعي فقوله ترتعي موصوف بهم وقوله فتأتي معطوف عليه فتأتيهم بآية القاهرة تظهرهم بها فافعل ينقدر وإن لم تقدر على ذلك فهون عليه واعلم أن أمرهم بيد الله هداهم بيده وحسابهم عليه فهون عليه إن الله قال وليس الله الذي جمعهم على الهدى هذا الهدى الذي يؤتيه الذي يهتدي هو بيد الله من شاء ربك الذي جمعهم على الهدى نفعل والقاعدة المقررة في علم العربية أن فعل المسيح إذا قمنا بالشرط أنه يحلف مفعوله دائما لأن جزاء الشرطية يقوم الاستيعاب والمفعول محلوف تقديره وليس الله جمعهم على الهدى ما جمعهم على الهدى فغالبا إذا قلنا علق فعل المسيح بالشرط حلف مفعوله لدلالة جواب الشرط عليه ولم يجده موجودا في القرآن ولا في كلام العرب إلا إذا كان المفعول مصدرا منسلكا من أن فيها كقوله لو أردنا أن نستحي له أن نستخدمه لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى لأن المسلوب الشائع في القرآن هو حلف هذا المفعول ان يقول لو اراد الله ان يتخيل به لو اراد ان يتخيل هو ولكنه هنا اهل كل مفعول وهو مصدر مفعول من ان يصيب فيها ونغيره في اهداف المفعول وهو مصدر مفعول من ان يصيب فيها قول الشاهد وليس كون ابتدى من بديته عليك يرى في ساعه الصبر يرفعه وقوله يليك الله جل وعلا لجمعهم جميعا على الهدى والهدى هنا بمعناه خاص لما قدرنا في هذه الدروس بالكلام على سورة الفاتحة أن الهدى يطلق في القرآن إطلاقين يطلق إطلاقا عاما ويطلق إطلاقا خاصا أما الهدى بمعناه العام وهو إبانة الطريق وإيضاحها وتوضيح الخير من الشر ومن عيوب هذا المعنى في القرآن وأما لم يجوا فهديناهم أي وضحنا لهم طريق الخير والشر بينة على لسان نبينا صالح وليس هذا الهدى هدى توفيق وإنما هو هدى بيان فقط بدليل قومه فاستحب العمى على الهدى وأخذت الفائقة على بالهم بما كانوا يكسبون فتبين أن قوله هديناهم ليس هدى توفيق وإنما هدى هو هدى بيان وإيضاح للحق من الباطل ومن هذا المعنى قوله تعالى بالنسان إما هديناه السبيل لأن معنى قوله هديناه السبيل أن بينا له طريق الخير والشر وأوضحنا له ما يتقى وما يفعل بدليل قوله بعده إما شاكرا وإما كفورا لأنه لو كان هدى توفيق لما فصله بقوله وإما كفورا ومن إطلاق الهدى بمعناه الخاص قوله في النبيين الذين يكرههم في الأنعام أولئك الذين هدى الله فبهداه مبتدي هو بمعناه الخاص التوفيق إلى ما يرضي الله وإذا علمتم أن الهدى إطلاقين إطلاقا عاما وإطلاقا خاصا لأن إطلاقه العام معناه الهدى بمعنى البيان والإرشاد وبيان الحق وإيضاحه وأن معناه الخاص هو تفضيل الله بالتوفيق على عبده وأن يهديه إلى طريق الخير كما قال فمن يريد أن يهديه فمن يريد الله أن يهديه أي بهذا الهدى الخاص يشرح قدره للإسلام بهذا التفصيل تزول عنكم إحسانات في كتاب الله لأن الله مثلا قال للنبي إنك لا تهدي من أحببت وقال له في آية أخرى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم فوقع فيه لطالب العلم أن يقول كيف قال له إنك لا تهدي من أحببت وقال له وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم والجواب عن الآيتين هو ما بين الآن أن بالهدى إطلاقا عاما وإطلاقا خاصا فالهدى المهدسينه في قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم هو الهدى العام وهو بيان الطريق وإيضاحها وقد بين صلى الله عليه وسلم الطريق حتى تركها محجة بيضاء بينها كمعانيها لا يزيد عنها إلا هالك أما الهدى المنزي عنه في قوله إنك لا تهدي من أحببت ويستفضل بالتوفيق لأن التوفيق بيد الله وحده ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله سواه أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي الآية وقوله إن تحرق على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وقراءات أخرى فإن الله لا يهدي من يضل أي لم يهده من يضل ولا يهدى لا هادي له أبدا يا عرفتم على فقوله وليس الله لجمعهم على الهدى يعني به الهدى الخاص والتوفيق أما الهدى العام فقد بين له النبي صلى الله عليه وسلم وهداهم وأرشدهم إلى طريق الخير مما قال لنبيه صلى الله عليه وسلم فلا تكونن من الجاهلين والجاهلون جمع الجاهل فيحل فاعل الجهل وكلام العلماء في الجهل وفي تفسيره معروف أثر تفسيراته أن الجهل عدمي لأن المراد به عدم الحلول ما نسميه المعدل. وهذه الآية وأمثالها في القرآن يخاطب الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم ليتبع على لسانه بخلقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسرع يخاطبه الله خطاب السيد لعبده ليتبع على لسانه بخلقه. ثم إن الله بين بنبيه صلى الله عليه وسلم أن عدم هداهم أن الإنسان يحزنه ويؤسفه أنه لا يهتدي إلا من جعله الله قابلا لذلك الهدى لا من عدمه الله وأمات قلبه والعياذ بالله. ولما قال بعد هذا إنما يستجيب الذين يسمعون أي لا يجيبك إلى ما تطلبه وتدعون من الهدى إلا الذين يسمعون أي جعل الله لهم سماع حق وتفهم يسمعون به عن الله. أما الذين أصم الله أبصارهم وختم على أذانهم فلا يجيبونك أبدا فلا تحزن عليهم فليس فيهم حيلة، لأن ربهم قضى عليهم بالشقاء الأزلي. وهو قال هنا إنما يستجيب أن يستجيبوا لك ويجيبك فيما تدعوه إليه من الإسلام الذين يسمعون سماع تفهم بأن يتقهم الله وأعطاهم سماع تفهم يفهمون به ويعبدون. أما الذين لم يؤتهم الله سماع تفهم فهم